زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الأحاديث الواردة في أداب السلام من كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو الحديث السابع فيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم أيضا، ولفظه: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وأما لفظة ليسلم كما ذكرها المصنف رحمه الله فليست في الصحيحين، لكن لفظ أحمد. وقد ذكر المصنف رحمه الله أيضا حديثا آخر في أداب السلام، وطبعا مر معنا سابقا حديث حق المسلم، ولكنه فصل في السلام بمجموعة من الأحاديث بعد ذلك الحديث. والحديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحده. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الإمام أحمد والإمام البيهقي قد أخرج هذا الحديث، وهو عند أبي داود، ولكن الحديث ضعفه بعض أهل العلم كابن الملقن وابن القيم، وذكره الحافظ في الفتح وقال: أخرجه أبو داود والبزار، وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم كما في فتح الباري، وكذلك زاد المعاد. ولأجل هذه ولأجل الشواهد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم، يمكن أن نقول إنه يتقوى بالشواهد مع ضعفه. والحديث الضعيف يمكن أن يكون حسنا بطرق، والشواهد هذه تقويه، ولو كانت مرسلة، لأن المرسل وخصوصا إذا كان السند صحيحا إلى المرسل يجتمع مع الحديث المرفوع وإن كان في إسناده ضعف مع ثالث مثلا، فيعطي هذا انطباعا بأن الحديث هذا صحيح أو حسن، له اعتبار، له قوة، له أصل. اشتملت الأحاديث هذه على جملة من الأحكام والآداب. أولا، أن إلقاء السلام على المسلمين هذا من جملة الآداب التي حثت عليها الشريعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال ابن القيم رحمه الله: ولفظ السلام يتضمن معنيين. الأول، أنه اسم من أسماء الله، ويعد ذكره ذكرا لله، كما في حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار ثم تيمم ورد عليه، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود وحديث صحيح. إذن قول أذكر الله يدل على أن السلام عليكم وعليكم السلام أن هذا من الأذكار. وما وجه كونه ذكرا؟ لورود اسم الله فيه. وأين اسم الله؟ السلام. إذن القيم رحمه الله يقول: لفظ السلام يتضمن معنيين. الأول، أنه اسم من أسماء الله، إذن هذا ذكر لله. فأنت لما تقول السلام عليكم ليست مجرد تحية، وإنما هي ذكر داخلة في أجور الأذكار العامة، يعني تؤجر عليها أجر الذكر وليس فقط أجر التحية. المعنى الثاني في السلام، طلب السلامة والدعاء بها، وهو مقصود المسلم. فقد تضمن قوله سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، بدائع الفوائد لابن القيم. ويشهد لهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم، أورده الألباني في سلسلته الصحيح. وقد ورد في إفشاء السلام وفضائله عدة أحاديث، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال ابن حجر رحمه الله أي لا تخص به أحدا تكبرا وتصنعا. فأنت لو جئت إلى مجموعة ثم قلت لواحد السلام عليكم أنت، طيب والبقية؟ ولذلك يمكن أن يكون خص بعض الناس بالسلام دون بعض دالا وقرينة على التكبر والتصنع. ولذلك نقول هذا شعار الإسلام وهو لجميع المسلمين، والإفشاء عام، ومن حقوق الأخوة العامة لكل مسلم. وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، حديث صحيح. طبعا الحديث هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه المدينة. عبد الله بن سلام من كبار أحبار اليهود، وعنده علم من الكتاب، ومن ذلك صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه ومهاجره. فلما جاء عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو داخل، هو عليه الصلاة والسلام يعلم أن هنالك الآن من يتطلع إلى رؤيته من محبيه وأعدائه، لأن اليهود يريدون أن يعرفوا من هذا القادم الجديد وصفة هذا القادم الجديد، لأنهم ما رأوه من قبل. ولا شك أن دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قد أحدث عند اليهود هزة عظيمة جدا، لأنه مكتوب عندهم في الكتاب من آلاف السنين أن هذا الرجل سيدخل هذه البلد ويأتيها. فلذلك كان دخوله المدينة حدثا ضخما جدا عند اليهود. عبد الله بن سلام كان من أول من هرع للقائه عليه الصلاة والسلام، أول ما سمع منه هذا الحديث. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختار من الكلام ما يدعو به هؤلاء ليعرفوا طبيعة هذا الرجل وطبيعة دعوته وما جاء به. فأول ما سمع عبد الله بن سلام من النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. شوف الآن الداعية لما يجي على البلد أول كلام يقول، هذا مهم جدا في معرفة طبيعة الدعوة وموقف الناس منها. الناس على أول تصريح هكذا يحكمون على الشخص، أول كلمة يقولها. فأول ما سمعه يقول يا أيها الناس أفشوا السلام، وهذه محبة، وأطعموا الطعام، هذه عناية بالفقراء والمساكين. يعني حتى الكفار يهتمون بهذه القضية في الجملة في أعمالهم الخيرية يتفقون عليها. وصلوا بالليل والناس نيام، هذه تميز العباد، تدخل الجنة بسلام، وهذا اسمه عبد الله بن سلام. فكان أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. والسلام هو تحية الملائكة لأبي البشر آدم عليه السلام، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، إذن كانوا جلوسا. لما نفخ في آدم الروح طارت في جسده ورأسه فعطس وحمد الله وشمت، فلما تحرك لأنه كان جمادا لا يتحرك، وكان إبليس يطيف به ويتعجب قبل أن تنفخ فيه الروح، لما نفخت فيه الروح تحرك. قال الله له اذهب فسلم على أولئك النفر. أول ما علمه بشر في العالم في الخلق إذا جاء على ناس ورد عليهم ومر عليهم أن يقول السلام عليكم. إذن أول لفظة مع نفسه الحمد لله، لأن لما طارت فيه الروح في رأسي عطس، وأول لفظة في تعامله مع الآخرين السلام عليكم. قال فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فكان يقول أن تعلم هذه فإنها لك ولذريتك من بعدك. معنى ذلك أن آدم قد أخبر بأنه سيكون له ذرية، وأن هذا السلام ينبغي تعليمه لهذه الذرية وإفشاؤه فيما بينهم. قال فذهب فقال السلام عليكم، والآن هو ينتظر الجواب ليعرف الرد. فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. رواه البخاري. ما حكم إلقاء السلام؟ قال ابن مفلح رحمه الله السلام سنة عين من المنفرد، سنة عين من المنفرد، لأنه هو الذي أتى الآن وحده، فهو عينه الذي سيتكلم ولا أحد غيره. فالسلام عليكم يقولها هذا المنفرد إذا جاء، وهي مستحبة في حقه. قال وسنة على الكفاية من الجماعة، فلم يقل سنة عين سنة كفاية، عندنا فرض عين فرض كفاية، سنة عين سنة كفاية، وسنة على الكفاية من الجماعة. قال والأفضل السلام من جميعهم ولا يجب إجماعا. الآن هذا من جهة الإلقاء، لو جاء مجموعة وردوا على مجموعة مثلا أو على شخص، هل الداخلون كلهم يقولون السلام عليكم، يعني كل واحد يقولها أو واحد فيهم؟ هل كلهم يقولها أو واحد فيهم؟ السنة كل واحد في الداخلين، كل واحد من الداخلين يقولها. قال ابن مفلح نقله ابن عبد البر وغيره. طيب، ويدل على أنه سنة على الكفاية الحديث الذي ذكره المصنف، هو قوله صلى الله عليه وسلم يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. طبعا هذا في الابتداء، هذا في الابتداء، فإذا كانوا جماعة يجزي أن يسلم، يعني ابتداء واحد منهم، لكن الأفضل أن كل واحد من القادمين يلقي السلام بنفسه. قال النووي رحمه الله فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، يعني ينوب عنهم في الإلقاء. المسألة الثالثة وجوب رد السلام على من ألقي عليه، فيجب على الإنسان إذا ألقي عليه السلام أن يرد هذا السلام. ويدل على ذلك قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فإذا لو قال قائل ما هو الدليل على أن رد السلام واجب؟ فيقال الأمر الوارد في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا جوابا في جوابكم لهذا المحي لكم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. قال النووي رحمه الله ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء على أن ابتداء السلام سنة، وأن رده فرض، ويجزئ عن الجماعة الجالسين يعني المسلم عليهم أن يرد أحدهم، يجزئ وليس الأفضل يجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. قال النووي رحمه الله فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. نجد أحيانا في بعض المجالس يلقي شخص السلام فلا يجيب أحد، معناها الآن هؤلاء كلهم أخطأوا في حق أخيهم هذا وتركوا الواجب. طبعا إذا تركوا الواجب يأثمون جميعا. من الذي ينقذهم من الإثم؟ الواحد الذي سيرد، فهو يرفع الإثم عن غيره ويؤجر بنفسه على فعله وقوله. فرده إذن ينقذ الآخرين وينفعه، فعمله عظيم لأنه رد السلام وناب عن إخوانه في إجابة التحية. قال: فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. فإذا ورد جماعة على جماعة الأفضل أن يسلم الجميع وأن يرد الجميع. المسألة الرابعة: لفظ السلام. أقل السلام أن يقول السلام عليكم، بالتعريف السلام أفضل من سلام، والجمع بقول عليكم أفضل من عليك، سواء كان المسلم عليه واحدا أو جماعة. فلو قال شخص المسلم عليه واحد، أنا دخلت المجلس ما وجدت إلا شخصا واحد، فنقول مع ذلك الأفضل أن تقول السلام عليكم. أن هذه التحية المشهورة المتعارف عليها، هذه التحية الإسلامية أو هذا الذكر بهذا النص أفضل الصيغ وأفضل ما ورد. السلام بالتعريف السلام عليكم بلفظ الجمع. طيب إذا كانوا جماعة المسلم عليهم الجمع مفهوم، لكن إذا كان واحدا فلماذا تقول السلام عليكم بلفظ الجمع؟ الجواب قالوا لأن معه الحفظة الملائكة، فهؤلاء جماعة، يعني هو والحفظة والكتبة خلاص صاروا جماعة. فهنا إذن مسألة يغفل عنها كثير من الناس، أنه لما يسلم ينسى الملائكة، مع أن الملائكة مشمولين بالسلام، ولو ما رأيتهم ولو ما سمعتهم ولو ما أحسست بهم، لكن إلقاءك السلام يشملهم في نيتك، هكذا ينبغي أن يكون. وقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قال: قال لي أبي قرة بن إياس المزني. معاوية بن قرة ابن الصحابي، قرة الصحابي، قال: إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل وعليك السلام فتخصه وحده، فإنه ليس وحده. إذن حتى في الرد لا تقل وعليك السلام، قل وعليكم السلام. لماذا؟ قال: فإنه ليس وحده، معه ملائكة الكتبة. قال ابن حجر رحمه الله: وسنده صحيح، فتح الباري. وهذه الصيغة السلام عليكم وعليكم السلام هي الصيغة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من جهة التعريف والجمع. السلام عليكم وله لها تكملة ورحمة الله وبركاته، لكن من جهة التعريف والجمع هذه الصيغة المروية المعروفة المشهورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما بينهم. ويجوز أن يقول سلام عليكم بالتنكير، إلا أن التعريف السلام أفضل. قال ابن حجر رحمه الله: ولو حذف السلام، قال ابن حجر رحمه الله: ولو حذف اللام، يعني هذا التعريف حذفه، فقال سلام عليكم أجزأ، لقول الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى: فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين، إلى غير ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: لكن باللام أولى، هل يزيد على قوله وبركاته شيئا؟ قال الحافظ الفتح: لو زاد المبتدئ على وبركاته لو زاد عليها شيئا، هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، كان قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ونعمه. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك الذي يأتيك دائما، فعرفوه إياه. فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة. قال بالنسبة للإلقاء السنة والذي علمناه محمد صلى الله عليه وسلم والذي تلقيناه وعرفناه أن السلام قد انتهى إلى البركة، ما في زيادة بعد وبركاته، هذا بالنسبة للإلقاء. وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه أنه غضب غضبا شديدا لما سمع الزيادة، وقال إن الله عز وجل جعل للسلام حدا، ثم قرأ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقال الحافظ بن حجر سنده إلى ابن عباس صحيح كما في الفتوحات الربانية. قال الباجي رحمه الله في تعليقه على الحديث يريد أنه لا يزيد على ذلك، يعني على قول وبركاته فيه، يعني في السلام، وإنما هي ثلاثة ألفاظ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم لفظ، ورحمة الله لفظ الثاني، وبركاته لفظ الثالث. فقال هي ثلاثة ألفاظ وهي ثلاث مراتب فقط، فمن اقتصر على بعضها أجزأه، ومن استوعبها فقد بلغ الغاية منه، فليس له أن يزيد عليها. قال وهذا فيما يتعلق بابتداء السلام أو رده، وأما الدعاء فلا غاية له إلا المعتاد الذي يليق بكل طائفة من الناس. هذا الكتاب المنتقى للإمام الباجي رحمه الله، يشرح طبعا هو الموطأ، موطأ مالك. الإلقاء عنده والرد يتوقف عنده وبركاته، وأما الدعاء يعني تريد أن تدعو بدعاء آخر، غفر الله لكم، رحمكم الله، أنعم الله عليكم، رزقكم من الطيبات، بارك الله لكم فيما أتاكم، أي الدعاء ذا مفتوح، إذا أردت أن تدعو ادعو لهم بما شئت، 20 دعاء 50 دعاء. لكن بالنسبة للسلام هذا الآن الذي ستلقيه اقتصر فيه على ما ورد، بعد ذلك تريد أن تأتي بأدعية أخرى هات، لكن ليست إضافة على السلام. السلام ألقيته انقطع الكلام انتهى، بعد ذلك تريد أن تدعو بأدعية أخرى لهم في المجلس افعل ما شئت. وأخرج البيهقي في الشعب من طريق عبد الله بن بابيه قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك وبركاته، انتهى إلى وبركاته، أي السلام. وقال عمر بن الخطاب انتهى السلام إلى وبركاته، ورجاله ثقات فتح الباري. قال ابن القيم في الزاد وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته. طيب فإذا قال قائل جاء عند أبي داود عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. الحديث وفي زيادة أن شخصا رابعا جاء وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40. قال هكذا تكون الفضائل. قال ابن القيم ولا يثبت هذا الحديث فإن له 3 علل، ثم ذكر الحديث وأيضا ضعفه ابن حجر ومن معاصرين الألباني. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لا يزيد في البدء بالسلام على جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعدم ثبوت ما يدل على ذلك، يعني على الزيادة فيما نعلم. طيب والأكمل أن يقول السلام عليكم بتأخير الجار والمجرور. فلو قال المبتدئ بالتحية الداخل عليهم قال عليكم السلام بتقديم الجار والمجرور، فهل يسوغ هذا؟ روى أبو داود رحمه الله عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. وصححه النووي وابن القيم والألباني. فإن عليك السلام تحية الموتى، هذا يفهم منه أن السنة في السلام على الموتى أن يقال عليكم السلام. ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وفيه كيف أقول لما سألته إذا زارت المقبرة ماذا تقول، فعلمها وقال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين. فهما قال قولي عليكم السلام أهل الديار من المؤمنين، وإنما قال قولي السلام على أهل الديار وليس على أهل الديار السلام. فإذن كيف نجمع بين هذا وبين قوله فإن عليك السلام تحية الموتى؟ وجاء أيضا عند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى البقيع قال السلام على أهل الديار من المؤمنين الحديث. قال الخطابي فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء، يعني كلهم تقول السلام عليكم. قال في الزاد زاد المعاد أشكل هذا على طائفة وظنوه معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك. ما هو هذا؟ يقول القيم أشكل هذا على طائفة. ما هو حديث إيش؟ فإن عليك السلام تحية الموتى. قال وإنما معنى قوله عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن الشرع، أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به. كيف يعني يخبر عن الواقع وليس عن الشرع؟ معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابي فإن عليك السلام تحية الموتى، يعني الواقع عندهم عند العرب أنهم في أشعارهم يقولون في تحية الميت عليك سلام الله قيس بن عاصم عليك سلام، فإذا هم يقولون عليك السلام. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات المستعملة عند العرب أو عند الشعراء. والذي ذكر البيت السابق والذي قال البيت المذكور هو عبدة ابن الطبيب وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام، قال عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه. طيب من أسباب تقديم السلام على الجار والمجرور عليه أن السلام اسم من أسماء الله، فينبغي أن لا يقدم على اسم الله شيء في الإلقاء. أنت الآن لما تبتدئ بسم الله فلا ينبغي أن يقدم على اسم الله شيء فتقول السلام عليك، ولا تقول وعليكم السلام في الابتداء أو عليكم السلام في الابتداء. ما تقول عليكم السلام، ما تقدم عليكم على السلام، لأن السلام اسم الله تعالى، نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله. وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو. فلو حذفها جاز، يعني واحد قال الثاني السلام عليكم قال عليكم السلام، هو يجوز. لكن الأفضل والأكمل أن يأتي بالواو وعليكم السلام لصيرورة الكلام بين جملتين، فيكون التقدير علي السلام وعليكم، فيصير الراد مسلما على نفسه مرتين، الأولى من المبتدئ والثانية من نفس الراد، بخلاف ما إذا ترك الواو فإن الكلام حينئذ يصير جملة واحدة تخص المسلم وحده. إذن لما يقول وعليكم السلام، الواو هذه ما وظيفتها؟ تعطف إيش على إيش؟ تعطف كأنه قال علي وعليكم السلام. لما قال له ذاك السلام عليكم يقول وعليكم السلام، يعني وعليكم السلام أيضا، وعليكم السلام أنتم أيضا، بالإضافة إلى نفسه، فيكون قد دعا لنفسه لما يقول وعليكم السلام، فيكون قد قصد نفسه أيضا، فصار الدعاء مرتين، من المسلم مرة ومن قول المسلم عليه وعليكم أيضا، يعني الآن علي وعليك. طبعا هذا قد لا يقصده كثيرون، ما يقصد في قوله وعليكم، يعني ولا يخطر بباله ربما أنه الآن يدخل نفسه في الموضوع. وهذا من أهمية العلم وفضل العلم، أن الإنسان يحصل به خيرا كثيرا لا يكون عند كثير من الناس لجهلهم بالقضية. مع أن هذه المسألة يعني والسلام، مسألة السلام متداولة ومشهورة وسائرة ومتكررة يوميا، فكم يفوته من الفضل. والواجب في الرد أن يكون مثل السلام، وإن زاد عليه فهو أفضل، لكن لا ينقص عنه. فمن سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فجوابه الواجب وعليكم السلام ورحمة الله، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإن زاد وبركاته، يعني المسلم عليه زاد، فهذا أفضل لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. لكن لا يقتصر في الجواب على وعليكم السلام. فالآن بعض الناس مثلا يرسلون لك رسالة جوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ستأتي الليلة كذا، فأنت في ردك لا تقل عن سلامهم، فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كذا كذا. إذن لو قال واحد لك السلام عليكم ورحمة الله، لا تقل له وعليكم السلام فقط، لأنك نقصت عنه. والله قال فحيوا بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم فقل وعليكم السلام، وإذا زدت ورحمة الله أحسن وبركاته أحسن وأحسن. قال ابن كثير رحمه الله أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة واجبة. طبعا أيضا قليل من ينتبه لهذا، فقد يقول له واحد السلام عليكم ورحمة الله فيقول وعليكم السلام، وهذا مخالف للآية. الآية تقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بس ما تنقص عنها. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الزيادة في الرد على الابتداء مستحبة بالاتفاق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته. طيب لو زاد المسلم وبركاته، كيف يعمل المسلم عليه بقول الله بأحسن منها؟ كيف يعمل بقوله بأحسن منها؟ فجاءك شخص يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأين الأحسن منها؟ الذي عليه أكثر العلماء أن السلام ينتهي إلى البركة ولا زيادة. وقد أخرج البيهقي عن عروة بن الزبير أن رجلا سلم عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عروة ما ترك لنا فضلا، ما ترك لنا مجال للزيادة. فلو كان هناك زيادة لذكرها عروة، فقال ما ترك لنا فضلا هذا المسلم، أتى بها كاملة، ما ترك لنا مجالا لأن نزيد عليه. إن السلام انتهى إلى وبركاته، هذا كلام عروة رحمه الله ومن سادات التابعين. وأما قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، فإن التحية تكون بأحسن بزيادة المعنى، ولذلك قالوا في قوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام أن تحية إبراهيم كانت أحسن، إذ عبر عنها بما هو أقوى في كلام العرب، وهو رفع المصدر للدلالة على الثبات وتناسي حدوث المؤذن به نصب المصدر. يعني قالوا سلاما، سلاما هذه مصدر، يعني نسلم سلاما سلاما. وهو قال سلام، قالوا سلاما قال سلام، فالرفع أكمل. ليه؟ لأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية في اللغة تتضمن من الثبوت واستقرار المعنى أكمل من الجملة الفعلية، أكمل من الجملة الفعلية وأكثر. فإن الجملة الاسمية في اللغة المكونة من مبتدأ والخبر تحمل من معاني الثبات والاستقرار في الشيء المذكور فيها أكثر مما لو كانت الجملة فعلية. طيب القضية الآن في انتهاء السلام إلى البركة حتى في الرد، قلنا هذا عليه أكثر العلماء. إذا ما يرون زيادة ومغفرته مثلا في الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ قال ابن مفلح وآخره ورحمة الله وبركاته ابتداء وأداء، ولا تستحب الزيادة على ذلك. قاله ابن عقيل، قال أحمد وسئل عن تمام السلام فقال وبركاته، الآداب الشرعية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وخيراته اقتصرت على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا ما جاءت به السنة. طيب لو قال واحد الآن هو قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فأنا كيف يعني أرد عليه بقولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقط، وأين قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أردوها؟ فيمكن أن نجيب إن العمل بالسنة هو الأحسن منها، فلما هو زاد زيادة لم ترد في السنة، مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فزاد لكن زيادة غير ثابتة في السنة ولا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاقتصار فيه أكمل وأفضل لأنه مطابق للسنة. من أهل العلم من قال إنه يزيد في الرد عليه ليكون جواب التحية بأحسن منها، فهذا رأي، لكن أكثر العلماء على أن السلام انتهى إلى البركة ابتداء وردا، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطيب صلاته. ونقل من دقيق العيد عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. وأخرج ابن السني في كتابه بسند واهن، فهذا ضعيف، من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم قال كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. طيب إذن أكثر العلماء أن السلام انتهى إلى البركة إلقاء وإجابة بس ما في زيادة. طيب يشترط كون الرد على الفور في السلام، فلو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة رد على الفور، فهو الآن لما قرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو ما سمعه الآخر، فإن الله يسمعه والملائكة تكتب ذلك، فإذا الرد يكون فورا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، رواه البخاري. طيب يستحب أن يسلم على المبلغ أيضا فيقول وعليك وعليه السلام، لما روى أبو داود عن غارب قال إن لجلوس بباب الحسن إذ جاءه رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيه فأقرئه السلام، قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك السلام وعلى أبيك السلام، وحسنه الألباني وضعفه غيره. وللنساء في السنة الكبرى من حديث أنس قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئ خديجة السلام، يعني فأخبرها، فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، وحسنه الشيخ الواعي في صحيح المسند من دلائل النبوة. وقال الحافظ رحمه الله ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه، رد السلام على من بلغ السلام بالإضافة إلى من أرسله، لكن الرد على المبلغ غير واجب وإنما هو مستحب. قال الحافظ الحجر رحمه الله ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فرد على أنه أي الرد على المبلغ غير واجب. قليل جدا منا من إذا جاءته رسالة مكتوبة أو رسالة إلكترونية في الجوال أو في البريد الإلكتروني عبر الشبكة، قليل من ينتبه لرد السلام لما يقرأ الرسالة. فنحن نقرأ الرسائل في الجوال السلام عليكم ورحمة الله ولا نقول وعليكم السلام ورحمة الله، ونحن تأتينا رسائل مكتوب فيها السلام عليكم ورحمة الله، ولا نرد ونقول عليكم السلام ورحمة الله. وردنا شفوي وإلقاؤه تحريري، إلقاؤه كان من خلال الرسالة التي أرسلها، لكن ردنا نحن الآن رد حالي الشفوي، رد فوري. أول ما تأتيك الرسالة، أول ما تفتح الرسالة ترد. بعضهم طبعا يؤخر حتى يكتب الرد، قد يكتب بعد ساعة في الليل، وبعضهم لا يرد أصلا. ومن المفيد أن يخزن الواحد الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في جواله في الرسائل الافتراضية، بحيث يختار دائما الرد في الرسالة الجوابية. فلننتبه إذن لهذه السنة، وهي رد السلام. لو جاءنا السلام برسالة، وأن يكون رد فوريا، سواء أرسلت إليه بالرد أو نطقت به بدون إرسال. يعني لو قال هو الآن أرسل لي رسالة بريدية، أنا إذا أردت أن أرد يمكن بعد 3 أيام بعد أسبوع أكتب رد، أكتب ردا، فنقول رد فورا الآن. هو الآن أنت ما قرأت الآن السلام عليكم ورحمة الله، خلاص على طول مباشرة أجب وعليكم السلام ورحمة الله. ولا يشترط أن يسمعك الآن، لكن أنت الآن قمت بما عليك من الرد على السلام الذي جاءك، لقد بلغك الآن فرد. طبعا كانوا من قديم، من الذي يأتي بالرسالة؟ شخص، ما تأتي بجهاز هكذا يجدها أمامه، يرسلها مع رسول، وقد تكون شفوية، وكثيرا ما تكون شفوية. فيأتيه واحد يقول إن فلانا يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول كذا كذا، فيقول أقرئه مني السلام، أو وعليك وعليه السلام، أو وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فكان الناس الذين يحملون الرسائل للآخرين يأتون بها بأنفسهم، فينالهم نصيب من الرد، يقول وعليك وعليه السلام مثلا. طيب أقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك. فالسنة في السلام والجواب الجهر، لأن السلام هو التلفظ بقولك السلام عليك، وأما الجواب فإنه يجهر به حتى يسمع المسلم، لأنه إن لم يسمعه فإنه لم يجبه، إلا أن يكون عذر يمنع سماعه. وأما السلام أو رد بالإشارة فمكروه، كالإشارة باليد أو بالرأس بغير نطق بالسلام مع القدرة وقرب المسلم عليه، لأن ذلك من عمل أهل الكتاب اليهود والنصارى. معنى ذلك أن الواحد قد يحتاج إلى الرد بالإشارة، كما إذا كان المسلم بعيدا ولا يرى شفتيك تتحركان بالرد ولا يسمع صوتك. فإذن رفعك وإشارتك باليد مع إرفاقك تلك الحركة والإشارة بالسلام لفظا منك، هذا جيد في تنبيهه أنك ترد، وفي الرد الفعلي، فهذه إشارة تنبيه، لكن الرد الفعلي عندك الآن من لفظك وكلامك. طيب ما هي الحالة الأخرى التي يرد فيها الإنسان بالسلام إشارة؟ في الصلاة الأخرس. وأما السلام أو رده بالإشارة بغير حاجة مكروه، يعني لا المسلم بعيد ولا هذا في صلاة ولا هو لا يستطيع النطق، الأوضاع عادية، فإن هذا منهي عنه، وهو من عمل أهل الكتاب والتشبه بهم أن يلقي السلام بالإشارة أو يرد بالإشارة، التحية بالإشارة. هذه سنة أهل الكتاب وليس سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الإشارة ترفق بالسلام أو بالرد إذا كان الشخص بعيدا، الإشارة عند عدم القدرة كأن يكون لا يقدر على النطق، الإشارة لقيام مانع كما لو كان في الصلاة لا يستطيع أن يتكلم مع الآخرين، لأن هذا الصلاة الآن مع الله عز وجل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا تستطيع الآن أن تلقي السلام وترد السلام على الناس. ولذلك في الصلاة إذا سلموا عليك تشير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. رواه الترمذي وصححه الألباني. طبعا الأصابع هذه الآن كثير من التحايا العسكرية فيها كذا كذا كذا، يعني حركات بالأصابع، ويمكن فيه كذا. فبالأصابع قال هذا سلام اليهود، بالكف كل هذا سلام النصارى. فإذا كانت الإشارة مقرونة بالنطق بالسلام فلا بأس. والدليل على ذلك عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وصححه ابن العربي، ولكن الألباني رحمه الله ضعفه. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك، لأنه قد ورد ما يدل عليه. وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الكلام والحكم في الرد على من يسلم في المذياع أو التلفزيون أو يقول في الجريدة: قرائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله، مقدمة كتاب السلام عليكم، ونحو ذلك؟ فإذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة، أو المؤلف في كتابه، أو المذيع في الإذاعة والقنوات التلفزيونية ومقدم نشرة الأخبار: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل يلزم الرد أم لا؟ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية، لأنه يسلم على جم غفير، فيكفي أن يرد بعضهم، والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة، مثل قوله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا طبعا إذا كان المسلم في المذياع أو التلفاز في نقل مباشر، هو الآن يقول لك في الاستوديو، استوديو الأخبار، والنشرة تلقى الآن حية وبثا مباشرا، هو يسلم على المشاهدين والمشاهدات ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهم يقولون له: وعليكم السلام ورحمة الله، ولو كان لا يسمعهم. طيب، ماذا إذا كان السلام مسجلا؟ واحد ألقى محاضرة وسلم فيها على الحضور، وسجلت المحاضرة وأنت قد استمعت إليها بعد شهر من إلقائها، بعد سنة استمعت إليها، فما هو حكم الرد؟ وهذا سلم في الشريط قبل سنة، لا يجب الرد، لأنه لا يوجد مسلم في الحقيقة، يعني هذا الشريط من جهاز التسجيل ليس سلاما، هو مجرد تسجيل لصوت سابق. وكذلك في بعض المواقع أو منتديات الإنترنت مكتوب في المنتدى: السلام عليكم، فهذا عبارة عن إظهار لكلمة قد أدخلت برمجيا مثلا في الموقع بحيث تكون ثابتة، فهو سلام سابق مسجل. في الحقيقة هذا ما هو إلقاء للسلام عليك، ليس إلقاء للسلام عليك الآن في هذه الحالة، لأنه كلام سجل من زمان، ولا يعتبر الآن المذكور في هذا الموقع مثلا قد ألقى السلام عليك، أو المحاضرة مسجلة أنه قد ألقى السلام عليك، أو الخطبة المسجلة أنه قد ألقى السلام عليك. المسألة الخامسة: من الذي يبدأ بالسلام؟ في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله بيان من هو الذي يبدأ، فالصغير يبدأ الكبير بالسلام، والقليل يبدأ الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي بالسلام، والماشي يبدأ من؟ القاعد بالسلام. فالصغير سنا يسلم على الكبير سنا، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلا، فيه نظر ولم أرى فيه نقلا، والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر. يعني لو كان مثلا طالب علم أو داعية وهو ماشي في الطريق وأخوه أكبر منه سنا لكن ما هو طالب علم ولا داعية لكن أكبر منه سنا ماشي، فالتقيا، من الذي يبدأ؟ الذي ينبغي أن يبدأ يبادر الأصغر سنا ولو كان أكبر قدرا. أيضا هذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، ونقل ابن دقيق العيد رحمه الله عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا من الذي يبدأ؟ الراكب، سواء كان هو الأصغر أو الأكبر. وإن كان راكبين أو ماشيين من الذي يبدأ؟ الأصغر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر قال: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني قال: لي أبو بكر لا يسبقك أحد إلى السلام. طبعا بدء بالسلام من التواضع، من التواضع، فلذلك تجد أحيانا تسابق لي أهل الفضل تواضعا، كل واحد يريد أن يبدأ الآخر بالسلام، مع وجود الأصغر تجد الأكبر يبدأ تواضعا. قال: لي أبو بكر لا يسبقك أحد إلى السلام، هذا التواصي فيما بينهم. لكن لو عكس الأمر فمر جمع كثير على جمع قليل، وكذلك لو مر الكبير على الصغير، قال ابن حجر: لم أرى فيه نصا. واعتبر النووي المرور فقال: الوارد يبدأ هو الذي جاء وقدم سواء كان صغيرا أم كبيرا، قليلا أم كثيرا. ويوافقه قول المهلب: إن المار في حكم الداخل. قال النووي: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل. وقال العراقي رحمه الله: متى تمكن المأمور من هذه الأحاديث بالابتداء منه فلم يبتدئ كان تاركا للسنة، وأما الآخر فلا حرج عليه في المبادرة، لأن الأمر بالابتداء لم يتوجه إليه وقد بادر إلى فعل خير طرح التثريب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. طيب ما هي الحكمة في كون الصغير والراكب والقليل هم الذين يبدأون؟ تكلم العلماء عن الحكمة في من شرع لهم الابتداء، فقال المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم، فلذلك يبتدئونهم بالسلام، يعني الأقل يبتدئون الأكثر، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. فحيث أن المار في منزلة دنيويا أعلى فإنه يبتدئ بالسلام لكسر ما يمكن أن يتسلل إلى نفسه من الكبر أو العجب بسبب ميزته، راكب سيارة وهذاك ماشي، ما الذي يسلم؟ الراكب، كسرا للكبر أو العجب في نفسه. قال ابن عربي رحمه الله: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل. قال العراقي رحمه الله: متى تمكن المأمور من هذه الأحاديث بالابتداء منه فلم يبتدئ كان تاركا للسنة، وأما الآخر فلا حرج عليه في المبادرة. فإذا القضية الآن هي قضية مفاضلة، ولو سلم الأكبر أو سلم بدأ بالتسليم الأكثر أو بدأ بالتسليم الماشي على المار أو القاعد على الواقف فلا بأس بذلك. طيب من أداب السلام التصافح عند التقابل، فإذا لقي المؤمن أخاه المؤمن فينبغي له إضافة على السلام أن يأخذ بيده ويصافحه، فإن فعل ذلك فله أجر كبير، وهذا مما يقوي المودة بين المسلمين. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الإمام النووي رحمه الله: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، ومن السنة إعادة السلام إذا افترق الشخصان ثم تقابلا بدخول أو خروج أو حال بينهما حائل ثم التقيا ونحو ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي حديث المسيء صلاته أنه كلما ذهب ورجع سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك له 3 مرات. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ومن أداب السلام أن المسلم إذا أراد الانصراف من المجلس فيسن له أن يسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فهذا الحديث يدل على أن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند القدوم واللقاء، وكما يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف. وأما سلام الرجل على المرأة فإن كانت تلك المرأة زوجة أو من المحارم فسلام عليها سنة ورد السلام منها عليه واجب، وإن كانت المرأة أجنبية فإن كن جماعة نساء فالسلام عليهن جائز. ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء ما رواه أبو داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. هذا حديث طبعا تقدم قبل قليل، ليس كذلك؟ ألوى بيده بالتسليم. فإيش كان، واحدة ولا جماعة؟ لما خرج عن المسجد وجماعة من النساء في المسجد إيش كانوا؟ جماعة. فإذا إذا كان النساء جماعة فالسلام عليهن جائز. ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء الحديث المذكور حديث أبي داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. حديث صحيح. طيب إذا كانت واحدة، فإن كانت عجوزا فالسلام عليها سنة ورد السلام منها على من سلم عليها لفظا واجب، لأن الافتتان منتفي. ومما يدل على جواز السلام على المرأة العجوز ما أخرجه البخاري عن سهل قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر، يعني تطحن حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح به أو فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. إذن لو كان مجموعة من النساء لا بأس أن تسلم عليهن يا أيها الرجل، لو كانت واحدة وكانت عجوزا فلا يحصل بصوتها الافتتان، فلا بأس أن تسلم عليها يا أيها الرجل كما دل عليه حديث سهل في البخاري. وأما إن كانت المرأة واحدة لكن شابة ويخشى الافتتان بصوتها أو بها لمن سلم عليها، فحينئذ يكره إلقاء السلام عليها، والله يعلم ما في القلوب. إذن هي قضية إلقاء السلام هذه من جانب، إلقاء السلام على المرأة مرتبطة بقضية الافتتان سواء كانت هي تفتتن أو يفتتن بها، لكن الأكثر أن الرجل هو الذي يفتن بصوت المرأة، ولذلك ما يلقي السلام عليها وهي شابة، وهي تفهم ذلك إن كانت صاحبة دين وفهم وعلم، تفهم أنه هذا ما ترك إلقاء السلام عليها ازدراء لها ولا احتقارا لها ولا انتقاصا لها، وإنما ترك إلقاء السلام عليها لأنها شابة. فهذه بالعكس ينبغي أن توقره على هذا الترك، معلوم لماذا ترك. إلقاء السلام على النساء عموما هو مرتبط بعملية الافتتان بهن أو عليهن، وهذا يختلف باختلاف النساء والأحوال والمواضع. يعني قد يأتي شيخ كبير في السن ويلقي السلام على امرأة شابة، يعني لا يفتتن هو ولا تفتتن هي. قال القرطبي رحمه الله: وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابات منهن، خوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة شيطان أو خائنة عين. وأما العجز قال: فحسن للأمن فيما ذكرناه. وقريب من هذا الكلام فتح الباري لابن حجر وسئل الإمام مالك رحمه الله هل يسلم على المرأة؟ فقال أما المتجالة وهي العجوز فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. هذا في الأداب الشرعية. وذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال لإمام أحمد التسليم على النساء، قال إذا كانت عجوزا فلا بأس. هذا في عهد الإمام أحمد، كيف في عهدنا نحن الآن؟ وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يشرع رد السلام على النساء والرجال، والمرأة كذلك هي تسلم ويسلم عليها مع الحجاب ومع الحشمة ومع عدم الخضوع، وعدم الخضوع في القول وعدم تعاطي أسباب الفتنة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل إلقاء السلام باللسان يربط بالمصافحة باليد؟ هو الآن إذا التقى، يعني متى يسلم؟ إذا اقترب، إذا اقترب، فهو إذا كان اثنان يمشيان في الطريق فيقترب شيئا فشيئا، فإذا صار الاقتراب شديدا خاص، وألقى الآن، يلقي الآن السلام وذاك يرد السلام، وقد تكون المصافحة بعد السلام بشيء يسير يعني، وقد يأتيه من خلف فيقول السلام عليكم، تكون مصافحة مرفقة بالسلام، فهي تعتمد على الظرف والحال، وقد يفتح الباب ويقول السلام عليكم فتكون المصافحة مع السلام، وقد يكونان في طريق يمشيان فإذا اقتربا قال السلام عليكم وهذا قال وعليكم السلام ثم تصافحا، فهي تعتمد على الحال. طيب، يقول السؤال ما حكم إلقاء التحية كما يلقيها النصارى؟ ما حكم قول باي عند الوداع؟ مع العلم أن هناك من يقول أن باي تعني في أمان البابا. على أي حال، هذه كلمة باي هذه من تحيات أهل الجاهلية، ليست من تحيات أهل الإسلام، هذه من تحية الغربيين والنصارى والكفار. طبعا الشباب يخترعون كما قلت لكم. قلت لأحدهم أنتم الآن كيف تسلمون على بعضكم؟ لأن هؤلاء المخلوقات المقطوعة المقطعة عن الشريعة لهم أوضاع أخرى، يعيشون في عالم آخر، سواء في اللقاء ولا في السلام ولا في التحية ولا في الألعاب، ولا يعيشون خلاص في عالم آخر. فيعني أنت إذا التقيت بهم يعني كأنك تقول أنتم في المريخ كيف تسلمون على بعضكم، كأنهم شيء يعني. فقال نحن نقول هاي شلة، هاي شلة سلامهم، هاي شلة خلاص شكوا لله. يعني هم معنهم من أبناء المسلمين، آباؤهم وأمهاتهم بيوتهم، لكن هذا هو القانون الجاري، هذه السنة الدارجة عندهم، اصطلحوا عليها واستعملوها وصارت من البروتوكولات السائدة لديه. فهاي وباي وفاي هذه كلها من تحايا أهل الجاهلية. أما تحية الإسلام السلام. طيب، الأخ جزاه الله خير يقول في زيادة مغفرته، طبعا ذكر قضية تضعيف المحدثين القدامى والمتأخرين لزيادة مغفرته، فقال 40، وصحة حديث ابن عباس إن الله عز وجل جعل للسلام حدا ثم قرأ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وغضب ابن عباس لما زاد رجل في السلام ومغفرته ورضوانه. وحديث البيهقي إذا سلم علينا فرددنا عليه السلام قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، في إسنادي إلى شعبة من لا يحتج به. أكثر العلماء قالوا بعدم الزيادة، وهذا هو الأحوط في الأذكار، إن الإنسان لا يزيد على ما ورد. طبعا الآن في خلاف في قضية ما ورد، طالب العلم يعمل بما ترجح لديه، والعامي على مذهب مفتي. فلعل الاقتصار على البركات، انتهاء السلام إلى البركة، هو الذي عليه يعني أكثر الأدلة واستعمال المسلمين. هذا ما شاع بين المسلمين، يعني استعمال كلمة ومغفرته يعني في الصحابة والتابعين وتابعيهم والسلف، لا، يعني هذه كأنها صارت هي الأقل، وخصوصا في قضية الابتداء. الابتداء ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط، ما فيه، ولو فتح باب الزيادة ومغفرته ورضوانه وجناته وكرمه وإنعامه خلاص يعني فتح باب الزيادة ما راح. هل يجوز شراء بوتاجاز لفتاة فقيرة ويتيمة تحتاجه من زكاة المال؟ أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب: تعطى هذه الفقيرة واليتيمة مالا وهي التي تشتري وتفعل في المال ما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أمشي مع صاحب لي مر بنا ثلاثة فبدأت أنا بالسلام فأنكر عليه وقال: لماذا لا تطبق السنة؟ فهل إنكاره علي صحيح؟ طب ما هي السنة؟ تسليم القليل على الكثير. يقول: أمشي أنا وصاحب لي يعني اثنان مر بنا ثلاثة ففعله صحيح ولا ينكر عليه. ليش ينكر عليه؟ هو الآن طبق السنة يسلم القليل على الكثير. لوحة تعلق في المسجد فيها أذكار بعد الصلاة كبيرة الحجم، ما رأيك فيها؟ إذا كان ما فيها صحيحا فهذا للتذكير، طيب، نوع من التعليم، وسيلة تعليمية اللوحات. قرأت في واحدة منها أن من أذكار بعد الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. طبعا هذا التهليل وارد 10 مرات في الفجر والمغرب ومرة بعد الصلاة، يعني في الصلاة الأخرى مرة والفجر والمغرب 10 مرات. يعني هنا تكرر السؤال في قضية دخول غرف النصارى وغيرهم من الذين يشتمون النبي عليه الصلاة والسلام أو من الذين يسبون الصحابة، فما هو القول في دخول هؤلاء وأن يعني تمتلئ الغرفة؟ الرد على أعداء الله واجب أصلا، واجب. أجيبوه ألا تجيبوه؟ أبو سفيان يقول: لنا عزة ولا عزة لكم. أجيبوه، ما يسكت المسلم. المشكلة لما تكون وين؟ لما يكون تحكم بأيديهم، الغرفة غرفتهم والتحكم بالغرفة عندهم، التحكم بالغرفة عندهم. الآن لو دخل منا 100 والمتحكم واحد ممكن يسكت 100 كلهم، خلاص يحجب أصواتهم ويمنعهم من إظهار الأشياء. إيش فائدة 100 غير تكثير العدد؟ كان يبين هذه يعني فيها شعبية، الغرفة لها شعبية. فأنا أقول في دخول غرف النصارى وأهل البدع، غرف أعداء الإسلام، دخول غرف أعداء الإسلام للرد، إذا كان الرد متاحا وكان بالإمكان أن نقارع الباطل في هذه الغرفة، دخلنا وردينا وقارعنا الحجة بالحجة إذا عندهم أصلا حجة. وإذا كان لا يمكن لأن التحكم عندهم وبأيديهم ومهما بلغ عددنا لا يمكنوننا من الرد ولا يمكنوننا من إقامة الحجة عليهم، فليس لدخولنا مصلحة بل في وجودنا مفسدة وهي تكثير عددهم. يصير غرفة لها شعبية وفيها عدد، من الذي كثر العدد؟ نحن دخلنا وكل واحد حط اسم دخل فيه، النتيجة سيكثر عددهم بلا فائدة، ما استطعنا نرد، تحكم عندهم. إذن إيش الفائدة من الدخول؟ بس تكثير العدد، هذا يستفيدونها منه هم، حتى يمكن أن يقولوا لإدارة الموقع: هذه غرفتنا، شوف دخل عليها في اليوم الفلاني كذا والفلاني كذا وكذا وهكذا. ولذلك إذا ما كان المجال متاحا للرد فلا ندخل، لئلا نكثر عدد هؤلاء ولئلا نشجع مسلمين على الدخول وما عندهم حجة وثم يتأثرون بالكلام الذي يسمعونه. هذه مسألة مهمة. أما إذا كان في مجال للرد فيدخل من يستطيع الرد، أما يدخل واحد ما عنده خلفية شرعية ولا يستطيع الرد ويسمع الشبهات فهذا لا يجوز له الدخول. إذا عرفنا حالة يجوز وحالة لا يجوز وحالة تعتمد على وضع الغرفة وإدارة الغرفة، هل تعطي الحرية وتسمح بالكلام؟ إذا كان الجواب نعم يدخل القادرون على الرد، المقتدرون فقط. بعض الناس عنده غيرة ويريد أن يعمل شيئا، طيب بس إذا ما في قدرة راح يدخل وإيش يصير؟ يكثر العدد على الفاضي من غير، قد تعلق شبهات في رأسه ما تزال بسهولة، ويعني قد يرتفع ضغطه ولا يستفيد شيئا ولا يفيد، لأن خلاص ما يستطيع داخل كذا يسمع السب وشتم في نبينا وسب وشتم وسب وشتم في الدين وفي خلاص حصرت صدورهم، ما استطاع لا يستطيع يتكلم ولا يستطيع. طيب فايش الفائدة؟ هل الواحد يعني كذا المسلم بس يرتفع ضغطه بدون أن يفعل شيئا وبس مكثر سواد أهل الغرفة الأصليين من هؤلاء النصارى وغيرهم؟ لا، هذا ليس من الحكمة. طيب خاصة بقائمة الأخ أو الأخت على البالتوك، إضافة الأخ على قائمة الأخت والعكس لا شك أن بها منافع معلومة وبها أيضا مضار، فنريد تبين قدر المصلحة والمفسدة وأيهما أرجح وبماذا تنصح؟ يعني يبدو الآن أن هنالك قوائم شخصية، هريرة غرف البالتوك قائمة عامة للغرفة وقوائم شخصية، إضافة الأسماء. طبعا الأسماء هذه ممكن تكون رموز يعني ليست حقيقية، إضافتها إلى القائمة العامة وبدون وجود صوت للنساء يعني، وإنما مجرد كتابة بالشروط التي سبق أن ذكرناها، أن ما يكون في دخول على الانفرادي ولا يشغلها عما هو أهم من واجباتها الدينية والدنيوية وإلى آخره، يعني لا يستجرين الشيطان وتتكلم مع الرجال تخرج القضية عن الموضوع بألفاظ وكلمات. يعني ذكرنا ضوابط مشاركة المرأة في غرف البالتوك، وأن المشاركة كتابية ليست بالصوت فضلا عن الصورة، تقتصر على الكتابة، وأن تكون في العام وليس في الخاص، وتنتبه من يصطادون بأسماء نسائية من الرجال، وهكذا يعني لا يشغلها عما هو أهم، ويمكن في هذه الحالة أن تضيف اسمها في قائمة الغرفة تفيد وتستفيد، أو تستفيد ثم تفيد. بقيت قضية قوائم خاصة، وين توجد القوائم الخاصة؟ هي أول ما تفتح البالتوك يجيك القائمة العامة، أول شيء قائمة الغرف، اخترنا غرفة فتحناها، طلعت في الغرفة على اليمين قائمة الأسماء العامة للغرفة. قائمة كأنها ماسنجر موجودة في بداية فتح البالتوك. طيب هذه القوائم المقصود بالقائمة الخاصة، فكل واحد له قائمة خاصة غير قوائم الغرف العامة، يعني هذه صارت مثل قائمة المسنجر، كأنك فتحت مسنجر واستعملت قائمة المسنجر الخاصة بك. إضافة يعني شوف الآن صار، ما حكم أن يضيف الرجل أسماء النساء إلى قائمته الخاصة، وما حكم أن تضيف المرأة أسماء الرجال إلى قائمتها الخاصة؟ من الذي سيتخاطب إذا كان الرجل أضاف إلى قائمته أسامي نساء أو مشاركات نساء؟ فمعنى ذلك أنه لو فتح القائمة الجميع سيرونه، يعني سيرون القائمة، هذه القائمة الخاصة الآن نتكلم عن الخاص، إذا فتحها هل سيكون الجميع مشاركا في هذه القائمة يرون القائمة، ولا لا يرى كل فرد، لا يرى الأسماء كلها إلا صاحب القائمة فقط، وإذا ضغط على اسم الأسماء فيتحول إلى محادثة مباشرة؟ طيب وإذا كان ضغط على الأسماء كلها، أو هل في اختيار أنه يتكلم مع الأسماء كلها؟ طيب إذن هذه القوائم الخاصة يستبعد أن يتكلم في وقت واحد مع الجميع، لأنه يختار منها واحد ويدخل معه في حوار، يختار واحد يدخل في حوار، يطلع له بصندوق بوكس أيوه يكتب فيه، أو يستعمل كاميرا فيه، أو يسمع الصوت فيه. إذن هذه القوائم الخاصة بالحقيقة من أبواب الفتنة، أن الواحد يسجل في قائمته الخاصة نساء، أو المرأة تسجل في قائمتها الخاصة رجال، لأن هذه القوائم الخاصة وظيفتها أن تمكنك يا صاحب القائمة من التخاطب مع أي واحد من القائمة هذه فرديا، يعني تكتب له كلام يكتب لك رد، أو تكلمه أو يكلمك، ترى صورته يرى صورتك. فإذا ما هي قائمة عامة، هذه لا يرى الآخرون ماذا يحدث فيها، ما هي مثل قائمة الغرفة وما يدور فيها تحت سمع وبصر كل أعضاء الغرفة. فإذا إضافة الأسماء الخاصة هذه من أبواب الفتنة، إذا راح الرجل أضاف نساء إلى قائمته الخاصة، ومعروف أنه لن إذا استعمل الاسم لن يكون إلا هو وإياها فقط، صح ولا لا؟ وبالتالي فإن هذه الخلوة الإلكترونية مدعاة للفتنة. ممكن إشراك أشخاص في القائمة الخاصة 4-5 يتكلمون معا في المسنجر ولا في البالتوك؟ في المسنجر، أيوة، مثل الهاتف الآن. أنت الآن هاتف هذا في شيء اسمه إيش؟ كونفرنس كول، المكالمة الجماعية. فهو يتحكم، يبغى يدخل 2 أو 3 أو 4 أو 10 مع بعض، أو يتكلم مع واحد وحده، هو الذي يتحكم، وليست مثل الغرفة تلقائيا الجميع يشتركون كذا. إذا فتح الغرفة تلقائيا الجميع يشتركون. طيب الآن صاحب الغرفة القائم على الغرفة إذا أراد أن يحجب الجميع إلا امرأة، هل بإمكاني أن يفعل ذلك؟ مشرف على الغرفة في البالتوك، هل بإمكاني أن يحجب الجميع إلا واحدة؟ يعني هو ما يدور على سمع وبصر تحت مرأة ومسمع من الجميع، هو يمنع فلان وفلانة ويمنع يتحكم، ويمكن ينزع المايك ويبقي المايك وينقل المايك، يطرده من الغرفة طردا. ولذلك يصير فيها أشياء مخالفة للأدب كثيرا، هذه يعني يصير فيها انتقامات شخصية وحزازات، مشاكل كثيرة. هذه ترى الغرف يعني وسائل الاتصال جعلت الناس يعني كأنك طردت واحد من عندك، ولكن صح أنها أخف وقعا لأنك ما طردته بشخصه ولحمه وشحمه وجسده، وإنما قطعت عنه الاتصال يعني. لكن يسماهم عندهم طرد، يقول هذا طرد، طردنا من الغرفة، طردته من الغرفة، مطرود، هذا طردني وأنا طردته وهذا. أنا قصدي بالسؤال، هل يمكن أن مشرف الغرفة يحول القائمة العامة إلى قائمة خاصة؟ إذا كان لا يمكن تصير هذه أسهل خلاص، لأن الجميع يعرف ماذا يدور مع الجميع. لكن ممكن أي واحد في الغرفة العامة يختلي بأي واحد أو بأي واحدة في غرفة خاصة؟ ها؟ ممكن البرايفت، ادخل البرايفت يلا. طيب هل يستطيع مشرف الغرفة أن يتحكم في غرف البرايفت في الغرفة؟ لأننا إذا قلنا إنه يستطيع فيكون من إنكار المنكر إذا لاحظ مشرف الغرفة أن هناك برايفتا قد فتح، أو غرفة خاصة يعني قد فتحت، واشتبه بوجود مثلا رجل وامرأة أو بوجود خلوة إلكترونية. طيب فهل يجب عليه أن ينكر؟ أولا هل يستطيع مشرف الغرفة أن يمنع فتح برايفت وأن يدخل على البرايفت المفتوح؟ ما يستطيع. على أي حال لو كان يستطيع فيجب عليه أن ينكر إذا صار فيه قرائن، صارت شبهة واشتباهات يستطيع. لكن إذا كان لا يستطيع فالآن في عندنا إشكالات، وهي قضية هل يجوز أن تفتح الغرفة وفيها كذا برايفت مفتوح يوجد داخلها أناس يتكلمون كلاما ساقطا؟ إذا علم، وإذا علم يجب عليه المنع، يجب عليه أن يمنع هذا. هذه مشكلة تخريب ما يسمونه الخاصة على العامة، يعني يكون مثلا منتدى وفي فوائد وأشياء ممتازة فيجي بعض الناس يحوله يضع فيه مواد سيئة، أو يستعمله في التخاطب بين الجنسين استعمالا سيئا، وهكذا. فيحولون المكان النافع يكون له استعمالات خاصة ضارة أو جانبية سيئة، استعمالات جانبية سيئة. طبعا مشرف الغرفة إذا ما درى ما عليه مسؤولية، لأنه لم يعلم، لأن الحكم يتبع العلم، فإذا لم يعلم ما عليه شيء، وإذا علم يجب عليه أن ينكر. وإذا اشتبه في وجود كثير من غرف البرايفت المفتوحة ثم ما في بث في الموقع، وربما كأنها صارت خدمة لالتقاء النساء بالرجال في البالتوك في الغرف، كأنه الآن فتحنا الغرفة لنمكن فلانا من دخول على البرايفت مع فلانة، وفلانة للدخول بالبرايفت مع فلان، وصارت الغرفة وكرا للفساد وللشر، وصارت مثل أسواق المجمعات التجارية التي يلتقي فيها الفتيات بالشباب، وأرقام وتعارف وكلام وهكذا. خلاص صارت مجمعا للفساد. ولذلك إذا غلب الشر في استعمال غرفة أن رأينا تغلق، خلاص تغلق. إذا واحد مشرف غرفة رأى أن الغرفة صار أكثر استعمالا في الشر تغلق. أما إذا كانت تستعمل في الخير كثيرا، وقد يوجد استعمالات خاصة في الشر غير ظاهرة وغير معروفة، خلاص تستمر الغرفة تستمر. فمسألة، شوف هذه قواعد المصلحة والمفسدة مهمة جدا، يعني درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والشيء إذا كان في مصلحة قليلة ومفسدة كبيرة لا يمكن أن نقوم به، وإذا تعارضت مصلحتان ماذا نفعل، وإذا تعارضت مفسدتان ماذا نفعل، وما هو خير الخيرين وما هو شر الشرين. قواعد المصالح والمفاسد مهمة جدا في قضية البالتوك هذه، وقضية الغرف والمنتديات مهمة جدا، لأن في بعض المنتديات يغلب فيها الشر، ويغلب فيها المنشورات المنحرفة أو البدع أو إلى آخره. وعلى الذين يقومون عليها جهود عظيمة في التتبع، لأن يمكن واحد يفتح منتدى ويتحول إلى مكان فساد في الأكثر الغالب وهو مشغول، يقول أنا كيف أتابع منتدى 24 ساعة، كيف؟ ما عندي قدرة أوظف مراقبين، ما عندي مال أوظف مراقبين. فهو الواحد في النهاية إذا رأى أن المنتدى أو الغرفة تحول إلى وكر فساد فيجب إغلاقه، يجب إغلاقه. فأما إذا كان يغلب عليه الخير والشر الذي يحصل غير مرئي غير محسوس به، ما يدري عنه ولا علم به، خلاص استمر. وقد يقيض الله لبعض الناس مثلا من يعينهم في المراقبة والمتابعة والحذف والإيقاف والإخراج كما يقولون طرد، فيعينونه على المعروف ويعينونه على منع المنكر. هل يجوز السلام على المرأة التي لا يعلم عمرها ويكون كتابيا على الشاشة؟ نعم يجوز، لأن العلماء لما منعوا إلقاء السلام على الشابة لئلا يفتتن بإيش؟ بصوتها. فإذا كانت القضية كتابية فما في افتتان بالصوت. المشكلة لما يدخل معها بالبرايفت، هذه مشكلة حقيقية دمرت أسر. البرايفت دمر أسر ودمر شباب ودمر فتيات، أدى إلى فواحش، أدى إلى وقوع أنواع من انتهاكات حدود الله حقيقة، والشواهد كثيرة على هذا. ممكن أدى إلى خير وأدى إلى نصائح وأدى إلى انتشار علم وأدى إلى حل مشاكل، لكن ما أدى إليه من الشر خطير جدا، كفيل بالامتناع عن هذا. خلوة الإلكترونية، أول شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم البحث عن زوج عن طريق النت؟ هل يجوز لفتاة أن تنزع النقاب لأن الرجال الموجودين في بلادها لا يؤمنون بوجوب تغطية الوجه، فكل من يتقدم لها يطلب منها نزعه؟ أولا بالنسبة للبحث عن زوج عن طريق النت هو عمل محفوف بالمخاطر، ولذلك قلت سابقا يتولى البحث محرمها لا هي، ما تتولى بنفسها هي. ممكن تقول لأخيها ابحث لي عن زوج عن طريق الإنترنت، ما في مانع ما في مانع، يبحث لها، لكن بعد ذلك ماذا سيكون وما هي أخلاقه وحقيقته هذا شيء آخر، تحملوا مسؤولية البحث. لكن أن يقال للنساء ترى الآن نسبة العنوسة زادت، الحقوا أنفسكم، كل واحد تدخل على الإنترنت وتدور لها زوج، ترى يمكن تعنس وما يجيها أحد، يلا افتحوا انطلقوا. هذه مصيبة مصيبة. وبعض الفتاة عندهم هذا المبدأ، يقول خلاص الآن إذا ما لحقت نفسي الله ما أحد يعرفني، خلاص الآن أحط أنا طلب على أشرطة التمرير في القنوات وإعلانات وأدخل إنترنت وأدور لي زوج، يلا كلها يتعرف وتدور لها زوج. طبعا ممكن تنجح العملية، احتمال يعني فيه، يقول الله أنا تزوجت عن طريق النت الحمد لله طلع كويس وممتاز ومبسوطين خلفنا أولاد وبنات. لكن إيش الاحتمالات الأخرى؟ ما الذي يحدث؟ الذي ثبت بالواقع والتجربة أن ما حدث من الشر كثير جدا، فواحش، خراب بيوت، تعارفات محرمة، تعلق، عشق، كذا، إهدار الأوقات العظيمة ساعات طويلة، والشيطان يقول لها لازم حتى تختاري تتعرفي عليه زيادة وتكتشفي شخصيته وخبايا أموره وتجريه لمعرفة هل له علاقات وما له علاقات وماذا يفعل، وإذا كان وهل تاب وإيش كان يسوي مع المرأة اللي كان يعرفها من قبلك، وخلاص هذا يعني مصيبة، كارثة كبيرة. هذا حصل مصيبة. طبعا المشكلة أن بعض الأولياء مهملين، أبوها مهملها، أخوها مهملها، خالها، عمها، إلى آخره، محارم يهتمون بها ما في، كل واحد لاهي وكل واحد في شغله. ولذلك أقول هذا الولي عليه مسؤولية، ولا تعضلوهن. يعني من دورك أنك تقوم بالبحث عن كفء لها، ابحث عن كفء لها، وليس فقط ما تمتنع إذا جاء كفء، وأيضا ابحث. طيب يقول الأخ نرجو توجيهنا بضوابط شرعية الحديث الخاص بين الأخ والأخت إن كان جائزا شرعا، ونحن مجموعة نقوم بعمل تحضيري لحملة بهذا الشأن. ولعل هذا الكلام كافي، وأنا أرى يا أخوان ويا أخوات قطع الاتصال الخاص تماما خاص، لو كان في فائدة، ولو كان في فائدة، لأن شره غالب وطاغي يمنع خلاص بلاش يعني في طرق أخرى لتحصيل الأجر غير قضية أن تدخل امرأة مع رجل على البرايفت، حتى لو كانت تنصح لله وينصحها لله، لكن ممكن تحصل يعني يحصل الأجر بطرق أخرى. يعني ما وقفت الآن إلا على البرايفت، إلا دخول الجنة نصيحة بالبرايفت لامرأة أجنبية، لا ما. فلذلك أرى المنع امتناع. هو مشكلة لو قلت إن كان قلبك صافي ونيتك طيبة ادخل، طيب كيف تزك؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ثم طيب الطرف الآخر، أنت لا ممكن تقول الله أنا ما في نفسي شيء، هل تدري ما في نفسي هو؟ ممكن تقول هي أنا ما في نفسي شيء، أنا قلبي نظيف وطاهر. طيب وهو الذي يحادثك الآن بالبرايفت هذا إيش وضعه؟ والشر ترى القصص الآن، لو قلت لكل واحد في الإنترنت وفي البالتوك وفي الغرف أعطني قصص عن انحراف حدث بسبب هذا، سيعطيك قصص كثيرة كثيرة. السترة في الصلاة هل توضع في كل الأحوال أو إذا لم يأمن أن يمر أحد من أمامه؟ الجواب في كل الأحوال، لأن من فوائد السترة يا أخوان ويا أخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن وضع السترة يمنع الشيطان من المرور بين يديه ومن التشويش عليه في صلاته، فالسترة من فوائدها إرغام الشيطان، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ما هو الحكم الشرعي في حال استماع القرآن والكتابة على التكست في غرف البالتوك، حيث أن كثيرا من يدخلون علينا الغرفة ونحن نستمع القرآن ينكرون علينا بشدة أن نكتب ولا حرف واحد على التكست لحين انتهاء التلاوة؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات هو تفريغ القلب لفهم ما يتلى، وعدم الانشغال عما يتلى. فإذا الإنصات فيه تفريغ القلب وعدم الانشغال. قضية يعني الآن لو كان في قرآن يتلى، جاء واحد وكتب شيئا في التكست، ماذا سيحصل لكل الموجودين في الغرفة؟ سيقرؤون وينشغلون بهذه الكتابة، وهذا طبعا إشغال الآخرين، يعني غير إشغال النفس، إشغال الآخرين. ولذلك منعه وجيه. طبعا إلا إذا كان إيش الصوت غير واضح، نرجو تعديل الصوت في الغرفة، مشرف الغرفة يعدل الصوت، ماشي. يعني هذا شيء لا بد منه لأجل أن يكون هنالك قراءة واضحة لينصت لها، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فمثل الكتابة هذه سائغة، أن يقول الصوت غير واضح، يوجد تشويش، نرجو. لكن إذا صار الصوت واضحا خلاص انصات. هي أصلا في الصلاة، ولكن معناها عام وشامل تشمل. هل خالف؟ هو خالف. قضية المخالفة تكون مكروهة ولا محرمة تعتمد، ما قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، وقد يكون الذي صار هو أنه فاته الأجر لكن ما كسب إثم، وقد لا ينضم إلى فوات الأجر كسب الإثم وتعظم المصيبة. ففوات الأجر هو مصيبة، وحصول إثم مصيبة أخرى، فقد تجتمع عليه المصيبتان، قد تكون مصيبة واحدة. ولا ينبغي التساهل فيقال والله يعني إذا فات أجر لا، ليش إذا الآن هذا مجال أجر، باب أجر مفتوح خاص، خذوا منه، تزودوا منه. بعض الصلوات الجهرية يصير عندي شك هل قرأت الفاتحة أم لا، إذا تكرر عليك هذا دائما فهذه وسوسة ولا تلتفت إليها. هل ترد المرأة السلام كتابة على كل من يدخل الروم، كل من يدخل غرفة أو الموقع؟ نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ترد المرأة السلام كتابة على كل من يدخل في الغرفة، لأنها غرفة عامة، الكلام عام. ثانيا أنه بلا صوت ولا صورة، هو مجرد كتابة، فلا بأس بذلك. الآن هذه منتفية يعني العلم. وهناك بعض الأخوات جزاهن الله خيرا يتعمدن كتابة أسماء ما تدل أبدا على أنها امرأة، صيانة وحفظا، وهذا الطرع يعتبر من الأشياء الجميلة. يعني أن يعني المرأة أمرها مبني على الستر والتخفي والتغطية والحجاب، أمرها كذا مبني على هذا عند الأجانب. إذا راحت عند الأجانب ماذا تفعل؟ تتغطى وتتستر وتتحجب. فهذه المرأة دخلت الآن على غرفة البالتوك، تتغطى وتتستر وتتحجب. طبعا هي محجوبة الآن بهذا الفاصل بينها في البيت وبين غرفة البالتوك على الشاشة، وبين غرفة البالتوك على الشاشة، ولكن زيادة في الاحتياط أنها لا تضع أي شيء يدل على أنها امرأة أو شاب، ما تضع، أمرها مبني على التخفي والتستر والتغطية. نحن نناقش النصارى ويقولون يسوع، وطبعا يشتمون في كتابهم ويعتبرونه إلهه. أريد تبيان أن يسوع في كتب النصارى ليس سيدنا عيسى عليه السلام، وأنا أخي أدمن في غرفة حوار إسلامي مسيحي. طبعا يعني المسيح عليه السلام، نحن ممكن نقول كلمة مسيح، والنصراني العربي يقول كلمة مسيح، لكن اعتقادنا في المسيح غير اعتقاده هو في المسيح. أريد أن أقول أن المسألة الآن ما هي مسألة قضية يعني يسوع ولا المسيح ولا الاسم، ما هو القضية الكبيرة في الموضوع. القضية ما هو الاعتقاد، ما هو الاعتقاد. فقد هم يقولون يسوع الرب، يسوع الرب، ويقرنون كلمة يسوع بالرب. وأحد مذاهب النصارى كما حكى الله عنهم الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، المسيح ابن الله. الله حكى عنهم ثلاث أقوال في ثلاث مذاهب لهم: المسيح ابن الله، المسيح هو الله، إن الله هو المسيح مريم، وإنه ثالث ثلاثة. فلو جاء نصراني قال يعني عندكم مانع أن نسمي عيسى عليه السلام يسوع؟ ما عندنا مانع. ما ترجمة الاسم، الاسم سيختلف ترجمته يعني. في ممكن نسمي إبراهيم إبراهام، عندكم مانع أن احنا نقول إبراهام؟ يقول لا ما عندنا مانع أن تقولوا إبراهام، بس ما هو موقفكم من إبراهام؟ ما هو موقفكم؟ ما هو دين إبراهام؟ ما هو دينه؟ الحنيفية هذه وش ما هي؟ فمسألة المسيح ويسوع، لكن قد أحيانا تشتهر الكلمة بأنها تدل في العادة عند القوم على أمر معين، مثلا كفر كله، وكلمة ثانية محتملة، يعني ممكن يكون مراد بها حق وممكن يكون مراد بها باطل، وكلمة ما تستعمل إلا في الحق. فلا شك أن استعمال الكلمة التي هي في الحق دائما أولى. ليش تستعمل كلمة عندهم استعمال باطلا، أو كلمة تحتمل حقا وباطلا فهي من الكلمات الموهمة؟ خلاص استعمل كلمة التي تدل على الحق وما توهم. هذه دعوات من إخوة في غرفة النصرة وغرفة الغدير للمشاركة، نسأل الله أن يفكنا من ذلك. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.